نبدأ لقاء اليوم. فنقول الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحييكم ويحفظكم ويجعلنا وإياكم من المباركين الصالحين المصلحين، ويغفر لنا ولكم. اليوم الموضوع عن التوبة، وسأراعي في الحديث يعني المرحلة العمرية التي أتحدث معها، وهي وإن كانت مرحلة فيها نوع من التفاوت لكنها متقاربة، بحيث أنه الإنسان ينتبه لبعض المعاني. طيب، بالنسبة للتوبة، نحن أناس مؤمنين، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي سيميتنا ثم يحيينا، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يخلقنا بلا غاية، ولم يتقن هذا الخلق وهذا الكون وهذا الإنسان لتكون القضية بعد ذلك هي مجرد أن يعيش الإنسان لعبا ولهوا أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم؟ وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي في معنى سدى: السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك بلا أمر ولا نهي؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فنحن نؤمن أننا لم نخلق عبثا، وأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الأمر والنهي والحلال والحرام، وبعث إلينا الرسل وأنزل الكتب، وجعل في فطرتنا دواعي تقول إن هناك افتقارا في النفس، افتقار في النفس لا يسده شيء من أمور الدنيا، وإنما افتقار إلى خالق عظيم يوجه الإنسان عبادته إليه. ومع ذلك خلق الله الإنسان ضعيفا، وخلق الله الإنسان وله شهوات، خلق الله الإنسان وله نوازع، خلق الله الإنسان وله رغبات وأهواء. هذه الرغبات والأهواء أراد الله سبحانه وتعالى في دنيا الابتلاء والاختبار أن يجعل كثيرا منها ممنوعا، ليس تضييقا على الخلق، وإنما امتحانا لهم، امتحانا لهم حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز الصادق من الكاذب، يميز المزكى من غير المزكى. وكيف يظهر الإنسان أنه إنسان صالح، أنه إنسان صادق، إذا كان العبادة، كل العبادة هي فيما يوافق الهوى؟ كيف يظهر الإنسان الصادق؟ لابد أن تأتيك أوامر ونواهي تختلف وتتعارض مع رغباتك، فحين تقدم رضا الله وأمره وتجتنب نهيه وتقدم ذلك على رغباتك، هنا يظهر الإيمان، وهنا يسمى المؤمن مؤمنا صادقا. لماذا مؤمن صادق؟ مؤمن صادق لأنه صدق بعمله قوله. إيش قوله؟ قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا مؤمن، هذا قول. العمل حين يقدم في العمل أمر الله وما فرض على الرغبات والأهواء، هنا أنت تكون مؤمنا صادقا، صادقا. طيب، أثناء الطريق بين هذه الغايات الكبرى وبين الأمر والنهي وبين الرغبات والأهواء، تحدث سقطات. الإنسان قد يسقط، قد يزل، قد يخطئ. هنا الخطأ عند الإنسان المؤمن يجب أن يكون ضمن لائحة أو دائرة أو إطار العبودية، يعني أقصد أنه لا يدفعه الخطأ أن ينخلع ويخرج عن طريق الآخرة، وإنما يجب أن يكون الخطأ واحد من الأسباب التي تجعلك تزداد قربا من الله وتزداد إقبالا على الله لتعوض هذا الخطأ وهذا النقص. وأنت ترى أنه إذا كان هناك إنسان أنت في الدنيا مثلا تحبه وتحترمه، ثم أخطأت في حقه، فأنت يعني إذا كنت تريد أن تعود إلى هذا الرجل أو هذا الإنسان فإنك تحاول أن تتحدث بأمور أو تقول أمور. أول شيء تحاول أن تثبت له أنك حين أخطأت في حقه لم يكن هذا لأنه ليس يعني محبوبا عندك أو شيء، وإنما والله يعني سامحنا والله ما كان يعني مو ما كان قصدي، يعني ما كان قصدي إني أنا يعني أخدش ما بيننا وكذا، لكن يعني تبعت هواي. فهذا الشيء. الشيء الثاني يحاول الإنسان إنه هو يعوض، فيحاول يثبت له إنه هو فعلا يحبه. هذا الأمر في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى حين يخطئ الإنسان ويزل ويظلم وينحرف ويخالف الأمر أو يقع في النهي، فإنه تحت دائرة العبودية مباشرة يحاول الرجوع، يحاول الرجوع ويعترف ويقر وينكسر ثم يحاول التعويض. هذا اسمه التوبة، هذا اسمه التوبة. لكن افهم التوبة في ظل هذه الدائرة كلها، خالق عظيم، غاية عظيمة، أمر ونهي، دين، شريعة، جنة ونار، ثم نفس ورغبات وأهواء، ثم حقيقة العبودية هي مخالفة الهوى وتحقيق الأمر الشرعي. بعد ذلك وفيما بين هذا كله يقع الخطأ ويقع الزلل، فيرجع الإنسان ويتوب ويستغفر. وهنا من يكون ضمن هذا الإطار، ضمن هذا الإطار ويتوب ويستغفر، تزيده التوبة عند الله رفعة، ويفرح الله بتوبته ويفرح بإنابته ورجوعه، ويغفر له ويكفر عنه سيئاته ويزيده من فضله. لكن المشكلة حين يكسر الإنسان هذا الإطار ويستدبر طريق الآخرة ويترك الأمر ويقع في النهي وينسى المعنى العظيم الذي خلق لأجله وينسى العبودية لله سبحانه وتعالى ويسير في طريق الهوى، هذا إذا لم يستيقظ لحاله ويتوب توبة كاملة يعود فيها إلى الطريق، وإلا فإن الطريق الذي يسير فيه طريق مخيف قد يوصله إلى النار، قد يوصله إلى النار، والنار هي الخسارة الحقيقية. مهما كان مستقبلك في الدنيا رائعا جميلا، مهما كان عندك من وظيفة كويسة، مهما كان عندك من شهادات، مهما كان عندك من منصب اجتماعي، مهما كان الناس ينظرون إليك، مهما كان عندك من جمهور في اليوتيوب أو غيره، مهما كان، فالخسارة الحقيقية هي أن تدخل النار، وكل هذه المكتسبات ستكتشف أنها عبارة عن أمور مؤقتة مرحلية، وكثير منها زائف أصلا. طيب، إذن القضية الأولى وهي أهم قضية في لقاء اليوم هي أن تفهم موقع التوبة. هذا عنوان القضية، تفهم موقع التوبة من خارطة العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، النقطة الثانية والقضية الثانية أنواع التوبة. أنواع التوبة، هناك توبة قال الله سبحانه وتعالى فيها أو وصفها بأنها توبة نصوح، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. النوع الأول من التوبة هو التوبة النصوح. التوبة النصوح، إيش معنى النصح؟ من يعرف إيش معنى النصح؟ بغض النظر عن التوبة النصوح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. إيش معنى الدين النصيحة؟ يعني النصيحة، إيش هي النصيحة المقصود فيها هنا؟ ها، إذا كان في أحد يقدر يجاوب أو حاب يشارك يجاوب كتابة. الدين النصيحة، إيش معنى الدين النصيحة؟ طيب، إذا كان الدين النصيحة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيش كيف نربط بينه وبين التوبة النصوح؟ كيف نربط بينها وبين التوبة النصوح؟ وبعدين أكمل الحديث، الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله، فكيف تكون النصيحة للكتاب؟ أيوة، من الخطأ أنه البعض يظن أنه النصيحة هي النصيحة يعني اللي نعرفها إحنا الآن، النصيحة أنه أنصح فلان. هذه نعم هي النصيحة، لما أنا أنصح شخص هذا اسمه نصيحة في اللغة العربية، لكن ليس المعنى المطابق للنصيحة هو مجرد نصح الغير، لا. أصلا هي النصح في أساسه فيه معنى التنقية والتصفية من الشوائب، خلنا نقول تقديم الشيء صافيا خالصا نقيا فيما يتعلق بالمجال الذي يتحقق فيه النصح. فالنصح لكتاب الله مثلا هو الإيمان به والصدق في التعامل مع القرآن وتلقيه بقلب نقي إلى آخره. الدين هنا لما يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة صافية، توبة صادقة، توبة لا غش فيها، لا غش فيها. يعني هناك توبة، هذا يقودنا النوع الثاني من التوبة، توبة مغشوشة، توبة مغشوشة، توبة يعني كأن الإنسان يشعر في نفسه أنه يتفضل بهذه التوبة. يا عزيزي، من أنت؟ من أنت؟ أنت إنسان ضعيف، أنت إنسان كنت في بطن أمك لا تستطيع أن تأكل، لا تستطيع أن تشرب، لا تستطيع أن تفعل شيئا، ومد الله لك ذلك الحبل السري الذي يصلك منه الغذاء في ذلك المكان. أنت كنت في ذلك المكان من الضعف، ثم خرجت لا تفهم شيئا، لا تعي قولا، لا تستطيع الحديث، وألهمك الله سبحانه وتعالى بعد أن ملأ صدر أمك من الغذاء، ألهمك كيف تلتقم، كيف تتناول غذائك. ثم بعد ذلك وهكذا تأتي الآن وتشعر أنك تتفضل بهذا، أو إن والله يعني ممكن أنا ما أحتاج للتوبة، الحمد لله. يعني أنت إيش شايف فيني؟ يعني أنت إيش شايف فيني؟ أنا إنسان يعني إيش يعني؟ لا يا عزيزي، إحنا في المعنى اللي ذكرناه قبل شوية في الإطار العام للعبودية واستحضار معنى أن الله لم يخلقني عبثا، ولم يخلقني هملا، ولم يخلقني سدى، وأن الأمر عظيم، وأن هناك جنة وهناك نار، ولم يخلق الله النجوم والسماوات والأرض والإنسان وخلايا الجسم وهذا، إلا حتى تدرك أن الأمر عظيم، فتبدأ تبحث ما هو هذا الأمر العظيم، فتأتيك تنزل الكتب ويأتيك الرسل ويقولون لك لا تعبدنا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. يقول لك اعبد الخالق، اعبد هذا الإله العظيم. ثم هذه العبادة ليست مجرد ركوع وسجود، هي جنة، هي جنة حقيقية، هي باب من النور، باب من السعادة، باب من الهناء. ليس الهناء والسعادة الدنيوية المحضة هذه الذي لا، وإنما باب من السعادة القلبية والروحية، تنكشف فيه الحقائق للإنسان ويتماس القلب فيه مع المعاني العظيمة هذه، فيخضع ويسجد ويخشع. الذي لا يفهم التوبة في هذا السياق يتوب توبة مغشوشة، يتوب توبة مغشوشة. وكما قلت لك قد يقول، قد ينصح وناصح فيقول تمام تمام والله صح، الظاهر أنه لازم أنا أتوب، يعني صح، يعني أنا هذا ما هي توبة، هذه ليست توبة، هذه توبة مغشوشة. التوبة النصوح هي التي ينكسر فيها القلب لله سبحانه وتعالى، وتعترف ذرات الجسم فيها بالتقصير والخطأ والاحتياج، فإذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى يرجع رجوعا يعزم فيه على ألا يعود. لذلك الله سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تذكروا الله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم، إلى آخر الآيات. فالتوبة النصوح هي التوبة الصافية الصادقة، التوبة التي يعزم الإنسان فيها عزيمة حقيقية على ألا يعود. حسنا، ماذا لو تاب الإنسان توبة نصوحا ثم عاد مرة أخرى إلى الذنب؟ هل هذا معناه أنه هو كذاب؟ هل هذا معناه أنه توبته غير ليست نصوحا؟ أو إيش القضية؟ الجواب أن الإنسان إذا كان صادقا وقت التوبة، إذا كان صادقا وقت التوبة في تركه في أول شيء في ندمه على ما فعل، ثم في تركه لما مضى، ثم في إقباله على ما سيأتي من طاعة الله سبحانه وتعالى وابتعاده عن الذنوب، إذا كان صادقا في ذلك ثم غلبته نفسه فوقع وزل مرة أخرى، فهذا لا يعني أن توبته كانت مغشوشة، لا يعني أن توبته كانت مغشوشة، لكن هذا يعني أنه لم يصل بعد إلى حال يتغلب فيها على الذنوب والمعاصي، فيجدد التوبة مرة أخرى، يجدد التوبة مرة أخرى ويجددها مرات ومرات، ولا ييأس، ولا ييأس أبدا. لذلك القضية الثالثة في هذا اللقاء، القضية الثالثة في هذا اللقاء قاعدتان، في قاعدتان وأنا يعني أريد أن أخص بهم الشباب، يعني الشباب أقصد من الجنسين، يعني عمر الشباب، عمر الجيل الصاعد، هاتان القاعدتان مهمتان جدا جدا، أتمنى أنه أن تأخذوهما بجدية وبوعي وبفهم، ويمكن أن أسميهما قاعدة الأمل، قاعدة الأمل بالنسبة للإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالوقوع في الخطأ أو الذنب. قاعدة الأمل الأولى، قاعدة الأمل الأولى، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا وقعت في ذنب لا تقل يعني خلاص أغلقت الأبواب كذا، أنا استكثر من الحسنات، استكثر من الحسنات، بقدر ما تستكثر من الحسنات بقدر ما يزول أثر الذنب بإذن الله تعالى من نفسك ومن قلبك، ويرتقي حالك عند الله سبحانه وتعالى. فقاعدة الأمل أنه بدلا من أن يكون الذنب سببا لترك العمل، فليكن الذنب سببا لزيادة العمل الصالح. الحسنات يذهبن السيئات، إذن اجتهد في تحقيق الحسنات بعد الذنب وبعد الخطأ، فهذه من أعظم قواعد الأمل، من أعظم قواعد الأمل. ولو كانت الحسنات يعني في بعض الذنوب لها حسنات من جنسها، يعني ضد الذنب لكنه من نفس الجنس، من نفس النوع، فأحيانا التركيز على أن أعمل حسنة تقابل السيئة تكون في نفس جنسها فهذا جيد. يعني مثلا إيش؟ مثلا إنسان مثلا عنده أموال ودخل في أكل مال حرام، يعني دخل في قضية إنه مثلا حتى في بعض يعني خلينا نقول إيش، المعاملات الإلكترونية حتى ممكن الشباب يعني يدخل فيها يكون فيها كسب حرام، أشياء من القمار، أشياء من الميسر، أشياء من المنافسات غير الشرعية، أو سرق مالا، تمام. هنا الحسنات يذهبن السيئات، طبعا غير أنه أنا لو سرقت أرجع الحق طيب وكذا، لكن أنا أريد أن أزيد الآن حسنات غير التوبة، أنا أريد أن أزيد حسنات. أيوة، حاول أنه يكون الذنب أو الحسنة من نفس النوع، فأنا أروح مثلا أتصدق، هنا أتصدق، ميسر، قمار، سرقة كذا، عدم مثلا قصرت في حق أحد ماليا من القربة من، فهنا أنا غير أني أعوض المشكلة نفسها أحاول أن أتصدق، فأتيت بحسنة من نفسي أو من جنسي السيئة، وهذا يعني إيش، حسن جدا. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، مع أنه ما سوى قمار، فقط قال لصاحبه تعالى أقامرك. طيب، المهم، هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الأمل، القاعدة الثانية في الأمل، وهي عدم اليأس من رحمة الله، وعدم القنوط، وضرورة مواصلة التوبة وتجديد التوبة مهما حصل من ذنوب، مهما حصل من ذنوب، وأن لا تيأس أبدا، وأن لا تقطع حبل الرجاء بالله سبحانه وتعالى، طالما أنك معترف له بالألوهية، وأنك محقق للعبودية، وأن سيرك العام هو في مرضاته، ولكن عندك ذنب معين ما أنت قادر تتركه، عندك ذنب معين أخطأت في ارتكابه عندك، ولكنك محافظ على الصلاة، محافظ على أمر الله، وابتعد عن الكبائر، ولكن تزل بك القدم في بعض الذنوب وفي بعض المعاصي، هنا لا تيأس أبدا من روح الله ولا من رحمته. إذا تبت، تب إلى الله سبحانه وتعالى، واعزم على أن لا تعود، ولو غلبتك نفسك مرة أخرى لا تيأس أبدا. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في البخاري أو في مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم أذنب مرة أخرى فقال: ربي إني أذنبت ذنبا، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ومرة ثالثة وقال الله سبحانه وتعالى فيها: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. إيش معنى فليعمل ما شاء؟ يروح للذنوب؟ لا، فليعمل ما شاء، أي طالما أنه يجدد التوبة هكذا، فلو عمل أي عمل من الذنوب وهو يتوب دائما فسأغفر له. لذلك قاعدة الأمل: لا تيأس، لا تقنط من رحمة الله، لا تقول أنا كان عندي ذنوب كثير، أنا إيش أسوي الآن؟ ما في إيش تسوي الآن. الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب التوابين الذين يجددون التوبة. فمهما يكون عندك من ذنب فأعد واستغفر وكن صادقا في ذلك. ثم قضية رابعة وخامسة، وهي الوصية الأخيرة في هذا اللقاء وأختم بها، وهي وصية خاصة لكم جميعا، وصية خاصة لكم جميعا يا شباب الجيل الصاعد، بنات الجيل الصاعد. هناك ذكر من الأذكار أرجو منكم أن تلتزموه كل نهار وكل ليل، وهذا الذكر هو من أعظم الأدعية النبوية على الإطلاق، دعاء عظيم عجيب، وهذا الدعاء مرتبط بالتوبة. وهذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من قاله صدقا من قلبه، لاحظوا، من قاله أو خالصا، خالصا، من قاله من الليل خالصا من قلبه أو صدقا من قلبه، ها، وكذلك في النهار، ثم مات من يومه دخل الجنة، ثم مات من نهاره أو من ليله دخل الجنة. هذا الدعاء اعتبروه وصية خاصة كذا منه، تمام. هذا الدعاء فيه سر عجيب جدا جدا جدا، لكن سره لمن يقوله بقلب، سره لمن يقوله بوعي، سره لمن يقوله بتلبس بمعانيه. ما هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد الاستغفار. شوفوا، في استغفار، في سيد الاستغفار. طيب، أكيد تعرفوه طبعا، لكن دعونا نتأمله سويا، وحاولوا تلتزموه بهذا الاستحضار. أنا الآن لن أشرحه، فقط سأقوله بطريقة أو بقراءة تفسيرية، يعني أنا أقرأ قراءة تفسر لك، يمكن بس أشرح كلمة أو كلمتين، لكن حاول أن تستحضره. لاحظ: اللهم أنت ربي، ها، أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء، أي أعترف، أقر، أعترف، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء سيد الاستغفار هو سر من أعظم أسرار العبودية، ووصيتي لكم دائما قولوه في الصباح وبعد المغرب من الليل، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال من الليل، وقال من النهار، أو قاله في النهار ومن قاله في الليل. فحاول أن تقوله في النهار مرة وفي الليل مرة، وحاول أن تستحضر فيه المعاني، ففيه من البركة الشيء العجيب، وهو من أعظم الأمور التي يعني يجدد الإنسان بها التوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. التائبون يحبهم الله، التائبون هم طاهروا القلوب، التائبون تكون نفوسهم مرتقية وأرواحهم محلقة، التائبون يملأ النور قلوبهم والضياء صدورهم، التائبون يعيشون أجمل لحظات أعمارهم، التائبون يكونون كمن كان عليه ثوب متسخ قد تيبس من العرق والقذارة وعاش فيه عمرا طويلا حتى أثر على جلده وجسده، ثم ذهب واغتسل وانغمس في ماء بارد نظيف عذب، ثم لبس ثيابا جديدة طاهرة من أنقى الثياب وأفضلها، ورجع بهذه الحلة الجديدة، فشتان بين منظره وشكله، والقمل يسير على وجهه من رأسه، وثيابه متسخة ورائحته عفنة وجلده قد اتسخ، وبينه وقد جاء وهو مشرق الوجه نظيفا معطرا عليه أبهى الحلل وأبهى الثياب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأله سبحانه أن يتوب علينا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا، واليوم لن يكون هناك مداخلات أو مشاركات، لكن إن شاء الله في لقاءات أخرى إن تيسرت